في خدمتكم وخدمت المحقق ذا الدين رضوان الله تعالى عليه. قلنا إنه جاء بتحقيق حاول من خلالهم حل هذه المعضلة، معضلة حمل الأمر الثاني على التأسيس أو على التأكيد، وبينا أوضحنا مفاد كلامه الشريف، وكان ملخصه أنه في المقام إطلاقان، إطلاق المادة وإطلاق الهيئة، ومفاد كل من الإطلاقين يختلف عن مفاد إطلاق الآخر. مفاد إطلاق المادة يقتضي أن يكون الأمر الثاني تأكيدا، ومقتضى إطلاق الهيئة أنه لا بد أن يكون مفاد الهيئة يقتضي أن يكون أمر الثاني تأسيسا. فبما أنه بين إطلاقين هذا التباين تدافع، فتصل النوبة إلى ترجيح أحدهما على الآخر، فهو بنى بعد ذاك البيان الذي ذكرناه عنه، بنى على ترجيح إطلاق الهيئة على إطلاق المادة، فحمل على التأسيس إلا أن تأتي قرينة أخرى غير ما جاء في ذلك كلامه الشريف ذاك ذكرناه. نحن ذكرنا ملاحظة في خدمتكم أنه ترجيح أحد الإطلاقين على الآخر لأجل أهمية مدلول بالمدلول أحدهما على الآخر جدا غير واضح، لأن الترجيح لأحد الإطلاقين على الآخر هو في الواقع تقييد أحد الإطلاقين بالآخر، والتقييد يعني التصرف في الدلالة والكاشفية، وهذا أجنبي عن مقام وأهمية المطلوب. هذا كان ملخص كلامنا في الجلسة السابقة. اليوم قلنا معنى تلك الملاحظة مع السكوت عما جاء في كلامه الشريف، اليوم نحاول التأمل في كلامه المقدس. ماذا يقول؟ يقول إنه إطلاق أن الهيئة علتون للمادة. ماذا تعني بالعلية والمعلولية؟ إن كنت تعني إن نفس الحياة بما أنه شيء ملفوظ علة للمادة بما هي شيء ملفوظ، إذن فقط ليس كذلك، كل من الحياة والمادة يتلفظها المتكلم، المادة بدون هذه الحياة وبغير تلك الحياة وبدون أي حياة، والمادة بل منفصل عن الحياة، وكذلك الهيئة في هذه المادة وبغير هذه المادة هيئة أيضا مختلفة، فلما تكون هيئة إلا تنه للمادة. إن كنت تقصد نفس هذا الملفوظ علة لذلك الملفوظ، فإن كنت تاني أنه مدلول الهيئة علة لمدلول المادة، ونقول مدلول الهيئة علة مدلول الهيئة عبارة عن نفس الطلب الذي أنشأه المولى، لو طلب حقيقي لو طلب الإنشائي كلنا على مبنى مدلول الهيئة طلب، والطلب فعل المولى، فمولى أوجد الطلب، وعما مدلول المادة فهو فعل العبد، فكيف يكون فعل المولى علة لفعل العبد؟ وإن كان علة فالله يسلي بعده مو زيد يسلي، فلا معنى للعلية والمعلولية في البيت. وإن قلنا كان مع هذا جانب ملاحظة أخرى، استغفر الله، ملاحظة أخرى أنهم كل من الإطلاقين إما بالوضع أو بمقدمات الحكمة، أو أحدهما بالوضع والآخر بمقدمات الحكمة. فلنفرض كلاهما بمقدمات الحكمة وكلاهما بالوضع. إن قلت أن كلاهما بالوضع فحينئذ إطلاق فيكون إذا كان مفاد كل من الحياة والمادة مختلفا من حيث الدلالة على التأسيس والتأكيد، فكل من اللفظين ملفوظين مقترنون بما يصلح أن يكون قرينة على إرادة المعنى المجازي منه. على مثال كما اختلقنا مثال، قال رأيت أسدا في مكان الاغتسال. هو إن قلنا مقصود مكان الاغتسال الحمام الذي هو معنى خاص لمكان الاغتسال، فيكون معنى مجازيا، مكان الاغتسال هو أوسع من حمام وغيره. فإن كنا هذا المعنى مجازي وهو خصوص الحمام، فيكون أسد هذا مقصود به المعنى المجازي وهي صورة الأسد. وإن قصد بالأسد المعنى الحقيقي فلا بد أن يقصد باللفظ المختصر معنى آخر وهو صحراء. فكل من الأسد ومكان الاغتسال يصلح أن يكون قرينة على التصرف في معنى الآخر. ففي مثل ذلك إذا لم يكن هناك مرجح من غير هذا الكلام لازم الإنسان يتوقف، لا يقول أنه كان يغتسل بالعمام وشاف صورة الأسد، أو كان يغتسل بالصحراء فشاف أسد حيوان مطرش ما ندري. تمام. هو كذلك في المكان، إذا كان كل من الإطلاقين بالوضع فإن كل منهم عهدهما يقتضيها التأسيس والآخر يقتضيها يدل على التأكيد، ويصلح كل منهما قرين على الآخر ولا ترجيه لأحدهما على الآخر، بل فيك لازم تسكت، مو ترجي هذا ولا تقول لا تقال هذا عيش سويت. هذا إن كان إن قلنا بأن الإطلاقين بلا وضع، وإن قلنا أن الإطلاقين بمقدمات الحكمة، فمقدمات الحكمة لا تجري في هذا الجانب ولا في ذلك الجانب. لما؟ لأنه من مقدمات الحكمة عدم وجود ما يصلح أن يكون قرينا، والمفروض أن كل من الحياة والمادة يصلح أن يكون قرينة لإرادة المعنى المجازي من الآخر. وشون تتم مقدمات الحكمة معنا؟ فالنتيجة أنه ما أفاده جدا غير واضح، وللكلام متابعة، والحمد لله رب العالمين.